أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا
والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
ذات يوم منذ حوالي 20 سنة جاء ساعي البريد برسالة إلى الدكتور محمد عباس، جاء فيها: من أنت يا رجل؟ أستحلفك بالله، من أي كوكب وقعت علينا في هذه الآونة الرهيبة المريبة؟ وما هذه الإمكانيات التي خصك الله بها دون مئات الملايين من المسلمين؟ كيف جمعتها؟ ثم كيف ركبتها؟ والأغرب كيف عرضتها؟ كيف أوتيت هذه الشجاعة وكل هذه الجرأة والإقدام؟ كيف اجتمعت فيك شهامة مئات الملايين من المسلمين وبلاغتهم وفصاحتهم؟ كانت الرسالة من أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الأزهر الدكتور سعد الحلواني، كانت واحدة من بين آلاف الرسائل التي تصل للدكتور محمد عباس من شتى أنحاء البلاد الإسلامية. وفي هذا التوقيت كان ينشر مقالاته الشهيرة بعنوان من مواطن مصري إلى الرئيس مبارك، مجموعة مقالات نشرها مفكرنا الكبير عام 1992، كشف خلالها فضائع وجرائم العهد الفاسد حين كان الكل يهلل ويصفق له. رأى وجهه القبيح حين كان الإعلام يرسم وجهه بالألوان الزاهية اللامعة، غص بنظره الثاقب في أحشائه وسبر أغواره، ورأى ما لم يره أحد إلا بعد مرور 30 سنة. عبر عن ذلك في كتبه ومقالاته، في قصصه ورواياته، رسم صورة مصر منذ عام 1967 حتى وقتنا في روايته الرائعة قصر العين، وقدم للعالم كيف يتم اختيار الوزراء وكبار المسؤولين في مصر على قدر ما يحملون من فساد في روايته مباحث أمن الوطن. وقدم عرضا مذهلا لرموز الحكم في مصر قبل 20 سنة من خلال روايته الحاكم للصن. وكان مؤلفه الموسوعي عن التعذيب في مصر إني أرى الملك عاريا شهادة تاريخية سيقف أمامها التاريخ طويلا باحثا ومتفحصا عن التعذيب في مصر. ثم جاء مؤلفه العظيم الوعي ينزف من ثقوب الذاكرة ليفضح دعاوى النخب التي تدعي الثقافة والتنوير في بلدنا. هو رجل بحجم أمة وأمة في رجل، رجل هذا الزمان إنه الدكتور محمد عباس.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا الحقيقة طبعا مش عارف أقول لكم سعادتي قد إيه إنه بعد 10 سنوات من الغياب عن العالم الفضائيات والإعلام والشاشة خصنا الدكتور محمد عباس المفكر الإسلامي الكبير بهذا اللقاء الحصري على قناة الناس. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ونشكر لك يعني استجابتك لهذه الدعوة لقناة الناس.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يرضى عنك. أنا طبعا سميت يا جماعة الفقرة دي لله ثم للتاريخ، لأن محتاج شهادة من إنسان حب مصر، يعني لاقى في سبيل حب مصر الكثير والكثير من الاضطهاد. أنا مش هقدم الدكتور محمد عباس، فأنا أقل من ذلك كثيرا. عنده تاريخ حافل، كتابات حافلة، شفنا منعه تم إزاي. لكن دعني دكتور محمد عباس وفق الأمور السخنة اللي احنا فيها، ويمكن حاجة سمعت معنا مداخلة أحد عناصر حركة 6 أبريل أسماء محفوظ بتتكلم إن الجيش بيضرب المتظاهرين في ميدان العباسية بمساعدة البلطجية. فعايز أولا أعرف تعليق حضرتك على حركة 6 أبريل امبارح وتحركها من ميدان التحرير تجاه المجلس العسكري، ثم العودة، ثم معاودة التحرك مرة أخرى، ثم هذه الاستغاثة اللي حصلت من أسماء اللي هنتابع معها الموقف وصل فين. شايف حضرتك إيه اللي بيحصل للجيش الأيام دي وعايزين إيه من الجيش؟
أستسمحك أن أؤجل إجاباتي دقيقتين.
تفضل.
ربما لكي أخفف بعض الغضب مما سمعته من إحدى المتكلمات.
نعم.
ولسبب آخر أنني أريد أن أأخذ منك دور المذيع، فأوجه إليك تحية لقناة الناس، تحية حقيقة من الأعماق، فقد كان لهذه القناة أكبر الأثر ودخلت في معمعة التحدي العظيم بأقل الإمكانيات الممكنة، ووصلت إلى أكبر عدد من الناس وأثرت فيهم تأثيرا هائلا. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، كم كان حزني عندما أوقفت في أكتوبر الماضي أظن.
نعم. يوم
يعني كانت من أسباب الرئيسية في قراري بالتوقف عن الكتابة في ذلك الوقت. وقد كتبت في مقالة منشورة في مجلات ومواقع أناشد الحجاج على عرفات أيامها أن يهلكوا الطاغية الذي أغلق قناة الناس. فالحمد لله،
وقد كان الحمد لله
الذي استجاب،
استجاب الله لهم. الحمد لله، نظن ذلك يعني.
التحية الثانية لك أنت ولهذا البرنامج.
من يرضاني.
هو لا أقول أعتقد، بل أنا واثق أنه أنضج برنامج توك شو موجود في مصر الآن. برنامج حقيقي يبحث عن الحقيقة بالألم والعناء وليس بالتزييف والتدليس والتزوير. كنت أقول لنفسي أنني أتخيل أنك بعد هذا البرنامج أو قبله تذهب إلى الأزهر أو إلى الفجالة، بينما الآخرون يذهبون إلى ملاهي شارع الهرم أو شارع محمد علي. أنا آسف، أنا حاد وأرجو ألا أسبب لكم بعض المشاكل من حداتي.
حضرتك تتكلم براحتك خالص يعني.
الجزئية الثانية قبل أن أجيب عن السؤال، الحقيقة أنا لا أحب السوقية ولا الفحش في الألفاظ.
نعم.
أهاجم بكل ما أستطيع وبكل قوة.
نعم.
لكن مع احترام الآخرين.
نعم.
وإنني نيابة عن الأمة كلها أوجه اعتذارا إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للألفاظ البذيئة الشائنة التي سمعتها من فتاة تتحدث إلى أناس في عمر أبيها أو جدها بهذه السوقية والفحش. حقيقة أحسست بغضب عنيف، وتذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني لو سكت على هذا الظلم ف فلأتوقع عذابا من الله. أنهيت هذا الجزء، أعود إلى ما حدث بالأمس. ما حدث بالأمس نتناوله أولا كواقع حالي راهن عاجل، هي خطة عسكرية لإحراج الجيش، خطة عسكرية بكل معنى خطة عسكرية. خطة عسكرية لم توضع في مصر فقط، موضوعة في الخارج، وهناك أصابع وأصابع أكاد أراها رأي العين، وأرى الوجوه التي خلفها رأي العين. عندما يتحرك الإسكندرية والقاهرة والسويس ومحاولة إغلاق قناة السويس، هذا كله محاولة دؤوبة لاستدعاء التدخل الخارجي. هناك أشياء غير معلنة ولا يعرفها الناس بعد، وهذه الأشياء بعضها يظهر بطولة المشير طنطاوي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والجيش المصري يوم 8 يناير و11 يناير. كان هناك تهديد بتدخل أمريكي لفتح قناة السويس بعد الاضطرابات العنيفة التي كانت في السويس. قرر الجيش وقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يقف إلى جوار الشعب. أستطيع أن أوجه للمجلس الأعلى انتقادات كما أشاء، لكن لندرك دائما وبمنتهى الجدية والخطورة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قلبنا، كياننا، روحنا، وأنه إذا كانت مباحث أمن الدولة ضرسنا الذي قربه الدود والسوس والعفن فكان علينا أن نخلعه، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والجيش هو عيننا التي قد ننتقدها وقد نستاء من بعض الأشياء وقد نعلق على بعض الأشياء، لكن مهما حدث يجب أن نداويها لا أن نخلعها. إنها القلب الذي لا يجوز استبداله ولا يجوز خلعه من الجسم. ما حدث مؤشر خطير جدا، والحقيقة أنني منذ فترة طويلة أحذر منه، وأحذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة منه، وأحذر الجيش منه. وما حدث يتعلق بستة أبريل، وبستة أبريل من فترة طويلة قيل في صحف عديدة أنها مجهزة أمريكيا للقيام بانقلاب في وقت ما، أو بهدم الدولة وليس بهدم النظام. كلنا كنا نكافح كي نهدم النظام، لكن هؤلاء يكافحون لهدم الدولة. هناك أشياء خطيرة جدا يجب ألا ننظر إليها في إطار ميدان التحرير الذي أعتبره الآن آخر محطة من محطات الحروب الصليبية. ميدان التحرير الآن يريد أن يفعل في مصر ما حدث من انقسامات في كثير من الدول وتخطيط أمريكا وسايكس بيكو أخرى. تأملوا، السودان انقسمت بالأمس، واليمن قد تنقسم اليوم أو غدا، وليبيا انقسمت فعليا، وسوريا مهددة بالتحول إلى دول عديدة، والسعودية والخليج وإلى آخره. لكن تبقى درة العقد مصر، ومعلن منذ زمان طويل مؤامرة تفتيتها. للأسف ليس 6 أبريل فقط، 6 أبريل هي المتهم الأول وهي المدان الأول، لكن هناك حركات أخرى عديدة، وهناك دعم كبير من عدد كبير من الليبراليين وعدد كبير من العلمانيين. وإنني أشير في هذا الصدد إلى كاتب كبير في القدس العربي، محمد عبد الحكيم دياب، وهو كاتب أحترمه وأقدره، وإن كنت لا أوافقه على كثير من آرائه، لكنه في إطار الاحترام. اليوم وأنا أقرأ له فوجئت به يشتعل غضبا ولم أره كذلك أبدا، وقد أدى به الغضب أن يكتب كلاما يذوب ألما كأنه شعر، يتهم كل الليبرالية الجديدة في مصر ومن وراءها بالعمالة الأجنبية. هذا موجود اليوم في القدس العربي، وأنا أتفق معه في ذلك.
طب حضرتك بتشوف اتهام القوات المسلحة فضيلة الدكتور بمنتهى الوضوح والصراحة لأول مرة قالوا كده، حركة 6 أبريل أجندة، حركة 6 أبريل عايزة تعمل وقاعة بين الجيش والشعب. طبعا إحدى يعني النشيطات في الحركة ردت قالت إحنا ما معناش فلوس وإحنا رايحين العباسية، وأنا سألتها أنتوا رايحين العباسية ليه؟ يعني إذا كانت المطالب قالت ما احنا قاعدين في الحر بقالنا فترة طويلة، حضرتك شايف إيه المطلوب؟ يعني هل حركة 6 إبريل بتعبر حقيقة؟ علشان كتير من الناس بتتهمنا إن احنا بنهاجمها لمجرد الهجوم، يعني مع يعني بننكر إنها حركة لها مثلا تحرك كان سياسي وطني أيام قبل سقوط النظام، وكانت إحدى القوى المشاركة في إسقاط النظام. لكن بدأنا نشعر إن هم حتى ما بينكروش إن هم راحوا أمريكا واتدربوا وبياخدوا معونات. هذا الكلام بيتقال فعلا عشان ندرب الناس على المظاهرات السلمية وعلى إسقاط النظام سلميا وشبه ذلك. فشايف كلام الجيش وفي هذه المرحلة الحرجة بالذات إيه العنف اللي أنا شايفه تجاه الجيش من كل الأطراف، حتى من بعض المترشحين لرئاسة الجمهورية، زي ما هو نما العلمي معرفش إحنا عايزين نتصل بيه على هاتف الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بيتهم المجلس العسكري بالفساد كما ورد من بعض الفيديوهات اللي بتتشير على الإنترنت عشان يدعموا رأيهم برأي الشيخ حازم. يعني
يعني أريد أن أعلق أولا على دورهم في إسقاط النظام.
نعم.
كم عددهم؟ كم الموجودون الآن في ميدان التحرير من 6 أبريل و 6 أبريل
بيقولوا أنهم 10,000،
يعني ربع الموجودين والباقي يعني فئات أخرى منهم بلطجية ومنهم باعة ومنهم كذا وكذا وكذا، فهم عددهم قليل جدا. وماذا تعني 10,000 وسط 10 مليون أو 20 مليون اللي أسقطوا فعلا النظام؟ هذه فئة دربت منذ فترة طويلة وهي لا تدري ما تفعل. يعني اعتقد ان لا اريد ان اذكر اسماء منهم، لكن هؤلاء ترسم لهم الخطط في الخارج وهذه خطط مخابرات على درجة عالية جدا من الخفاء والذكاء والدسيسة والنميمة. ما يريدونه، وانا اظن انا اقرأ ما بين السطور، ما اظن ان كان هناك طلبات معينة من الجيش رفضها الجيش وطنية وامتنانا للوطن وامتنانا للأمة وحرصا على البلاد رفضها الجيش، فكان لابد أن تحرك الأذناب داخل مصر كي تنتقم من الجيش وكي تضع
طلبات. ممكن تكون زي ايه من وجهة نظر الدكتور محمد عباسي اللي طلبت من الجيش وهو وطنية رفض ان هو يجيب عنها؟
اشياء كثيرة، منها ألا يسمح، يعني أعتقد أن الشيء الأساسي اللي هم بيعترفوا به النهاردة، الشيء الأساسي ألا يسمح بانتخابات حرة نزيهة، ألا يسمح للإسلاميين بالوصول إلى الحكم، ألا يسمح لمقدرات الشعب المصري أن تنطلق تحت حكم ديمقراطي سليم يفجر طاقات هذا الشعب الخلاقة. لا تنسى أن بوب وورد في كتابه الدول المحورية بيبوتال كانتريز بيقول ان مصر اهم دولة في العالم. مصر اهم دولة في العالم ليه؟ لانها غير مسؤولة عن نفسها فقط، وانما مصر تمثل الحافز والرمز والمثل الاعلى بالنسبة لكل الدول العربية. فاذا قررت مصر ان تخطو في اتجاه معين ستمشي وراءها الدول العربية، واذا مشت الدول العربية في اتجاه معين ستمشي وراءها الدول الاسلامية، واذا مشت الدول الاسلامية في اتجاه معين تتحد معها او تتعاون معها كل دول العالم الثالث. مصر لو غيرت موقفها واتجاهها ستغير اتجاه العالم، خاصة في دور انسحاب وتآكل وتضاؤل للقوى الامريكية. مطلوب الان ان تظل مصر كما كانت ايام مبارك، واريد ان ادعو عليه كثيرا، عبدة ومنفذة لكل ما تريده منها امريكا. المطلوب من مصر الآن أن تظل، المطلوب من الجيش أن يظل حارسا لإسرائيل لا حارسا لمصر. الآن الجيش أصر أن يكون حارسا لمصر، لذلك لابد أن يعاقب وأن ينتقم منه، لابد أن يوضع أمام أمور مستحيلة وشروط مستحيلة وعملية استفزاز دائمة. هذا السباب الذي سمعناه للجيش الآن لا أعتقد أنه نتج عن فلتان أعصاب، وإنما هو مخطط، مخطط لدفع الجيش لاتخاذ موقف معين ضدهم، ثم عندما يتخذ الجيش هذا الموقف يثور العالم الحر وهو ليس حرا على الإطلاق.
طب هل حضرتك دكتور بتشوف انه يعني مثلا امريكا امبارح في حصل قعدة جلسة استماع في الكونغرس اتهم فيها الجيش المصري صراحة في هذه الجلسة كما نما الى علم الان منذ دقائق معدودات، اتهم فيها الجيش المصري بالتواطؤ مع الإسلاميين للضغط على الأقباط والأقلية، هل ده ملف آخر بيفتح ضد الجيش بحيث يشعر انه في 40 سهم بيتوجه اليه في نفس الوقت، فيبقى عاجز عن اتمام مرحلة مستقبلة وهي قيام او اجراء الانتخابات في موعدها، وده هدف الليبراليين في الحقيقة انه نعم. يتمنع هذا الاجراء.
نعم، ولا ننسى ابدا ان هذا جزء من اعلان الانفصال جنوب السودان، وفي نفس الوقت يقرر بعض الخونة اعلان حكومة منفى او تقسيم مصر.
نعم،
امريكا تلعب نفس الدور الذي الحكاية تتكرر، نفس الدور الذي لعبته بريطانيا قبل ذلك ونفس الدور الذي لعبته فرنسا قبل ذلك. أريد أن أقول لك أن العاصمة واحدة وإنما تتغير أسماؤها، كانت روما في وقت من الأوقات ثم أصبحت في أسبانيا ثم أصبحت في هولندا ثم أصبحت باريس ثم أصبحت لندن ثم أصبحت واشنطن ونيويورك الآن، نفس
نعم.
الخطط القديمة
نعم.
ونفس الاتهامات القديمة، وهي اتهامات كلها ظالمة، وإنني أهيب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وأهيب بالشعب المصري وأهيب بالمؤسسات المدنية وبالأحزاب أن تقف وقفة صلبة، لأن هذا الابتزاز لن ينتهي إلا بدولة عبدة جارية للغرب.
هذا الابتزاز،
هذا
يعني
الابتزاز
اللي بيحصل ده نوع من انواع الابتزاز.
ابتزاز.
طب تفسر لنا ايه دكتور محمد عباس، وده دخلنا في منحة مهمة جدا خاص بوثيقة المبادئ الحاكمة للدستور. يعني النهاردة ميدان التحرير، وطبعا انا بتكلم الكلام ده لان حتى في بعض الاخوة قال ان في بعض السلفيين الموجودين في ميدان التحرير بيعتبوا عليك يا شيخ خالد انك انت بتهاجم الميدان، فانا مش قادر افهم، يعني سلفي عايش شرع ربنا واقف مع علماني زي ممدوح حمزة مش عايش شرع ربنا، ازاي يجي بصف وازاي يتلاحم معاه يعني، وازاي يتهمني ان انا ضد الثوره وانا بتكلم عن غير الشرفاء ماليش علاقه بالشرفاء الان. فعايز اوصل لحته مهمه جدا دكتور محمد عباس، ميدان التحرير كان فيه تلاحم وطني، كان فيه ذوبان لكل الاهواء وكل الناس كانت هوى واحد فقط، واسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك والحاشيه اللي حواليه، ثم فجاه بدات اجندات ومطالب بتتغير لحد ما وصلنا الى فكرة وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور، رأي حضرتك فيها ايه؟
هو قد يدهشك رأيي،
خليل خليل هشمي
اوافق عليها، اوافق على مبادئ حاكمة للدستور او مبادئ فوق دستورية.
نعم.
بل واندهش واعاتب لمن لم يفكر في ضرورة وجود مبادئ حاكمة للدستور ومبادئ فوق دستورية، لكن هذه المبادئ فوق الدستورية لا يمكن أن تكون سوى أمرين فقط لا ثالث لهما، كتاب الله وسنة رسوله
صلى الله عليه وسلم،
هذه هي المواد فوق الدستورية، ولا مواد فوق الدستور فوق غيرها.
نعم.
أي شيء آخر مرفوض تماما.
نعم.
ثم ندخل إلى نقطة أخرى، إنني أرفض أيضا المادة الثانية من الدستور. هذه مادة صيغت بعد أكثر من 150 عام.
هستأذن حضرتك عشان جالنا خبر عاجل مهم قوي، الجيش يقرر تأمين خروج المتظاهرين من العباسية بثلاث مدرعات. معانا على الهاتف أسماء محفوظ. السلام عليكم يا أسماء.
ألو، عليكم السلام.
أسماء، حصل تأمين من الجيش زي ما الخبر بيتكلم؟
مفيش تأمين، أي تأمين من الجيش نهائي. أنا كل شوية أسمع وإمام الجامع مسجد النور قاعد ينافس في الميكروفون إنه الجيش يأمن خروجنا ويحمينا من البلطجية.
نعم.
الكلام ده ما بيحصلش تماما، واللي موجود بقى في أمن مركزي من الناحية الثانية مع بلطجية، وعمالين بيحدفوا علينا مولوتوف، وفي عربيات ولاد حوالينا، وفي عربيات شكلها هتنفجر، وفي صفات عمالة بتزيد كل شوية.
طب أسماء معاكو حد من الأسماء الكبيرة، ممدوح حمزة، الناس الكبار، جورج إسحاق، موجودين الناس دول معاكو؟
لا
مش موجودين معاكو، ليه تفتكري؟ طيب
ما أعرفش، ممكن ما يكونوش قادروا يجوا، ممكن يكون عندهم ظروف، الله أعلم.
ما طب ما يعني هم باتصالاتهم وما يملكون يعني،
أنا معيش أرقامهم.
لا لا يعني مفيش حد، أحمد الجماعة، أحمد عبدو، أحمد ماهر اللي موجود، محمد عادل، يعني أحمد ماهر بيتقال إنه شغال عند ممدوح حمزة، مش قادر يتصل بيه بالتليفون يكلم حد من المجلس العسكري؟
أحمد ماهر مؤنس حارس التفسير، الموظف في شركة من شركات ممدوح حمزة، بس ده مش معناه إنه في أي علاقة سياسية.
لا مش سياسية، مش معهوش تليفون ويتكلم معاه يقول له على الورطة اللي أنت بتقول إن أنتوا فيها.
احنا عمالين يا دوب بنأمن نفسنا، مش عارفين اي حاجه، في ناس يعني عايزين احنا مش عارفين نتكلم مع بعض.
طيب
احنا يا دوب بنأمن وبنحاول ان احنا نفعل الناس اللي معانا.
هنرجع لحضرتك تاني اسماء، شكرا جزيلا. نرجع تاني للدكتور محمد عباس. طبعا انا مش عارف الموقف هناك عامل ازاي الحقيقه، لان الخبر اللي معايا جاي من جريده الشروق ان الجيش يقرر تامين خروج المتظاهرين من العباسيه بثلاث مدرعات، وازاي مفيش تنسيق، وفين الاستاذ ممدوح حمزه بتاع الشيشه اللي بيقعد في ميدان التحرير، وفين جورج اسحاق، فين الشله دي الحقيقه يعني، واللي هم غاويين بس يزقوا الولاد لهذه المصادمات ويسيبوهم فرطه، بعدين يطلعوا هم يتلمعوا على القناه الفضائيه يتكلموا عن هم الثوار وهم الكبار وهم المحركين وهم اللي عايزين يعني. دكتور محمد عباس،
بمناسبه بس ذكر المهندس ممدوح حمزه،
اتفضل.
اتذكر ما حدث له في بريطانيا وما قيل ايامها عن علاقه له بالمخابرات البريطانيه، واكتفي بهذه الاشاره لان قلت في البدايه ان ما يحدث هو عمل مخابرات.
نعم.
نعود الى الماده الثانيه من الدستور. الماده الثانيه من الدستور صيغه عام 73 او عام 71، وكان بعد فترة قمع للإسلاميين، قمع رهيبة ودموية للإسلاميين، ربما امتدت من حملة نابليون ومن محمد علي حتى عام 71. هذه مادة قيلت تحت الحصار، ولم تعد تناسب أبدا آمال الشعب المصري وطموحاته أبدا. يجب يقولون أنهم ساعدوا جدا بورقة الأزهر. هل يرضون بالدستور الإسلامي الذي صكه المجمع، مجمع البحوث الإسلامية؟ هناك دستور إسلامي كامل وينص على أن مصر المادة الأولى وليس الثانية، ويجب أن تكون هذه المادة هي المادة الأولى. مصر دولة إسلامية والشريعة الإسلامية واجبة التطبيق، وكل ما يعارضها رد. هذا المطلوب، أن تكون المادة الثانية المادة الأولى، وأن يغير منطوقها. هذه دولة إسلامية، ودولة إسلامية عرفت في عمرها كله بالمحافظة على الآخرين. لا يوجد دولة في العالم حافظت على الآخرين كما حافظت مصر على الأقلية التي فيها. لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع الآن لأنه يستحق حديث خاص وحدها، لكن في أي دولة من دول العالم تظفر 5% ولا أقول أنها أقلية، هم إخوة في الوطن، تظفر بالحقوق التي تظفر بها في مصر. لا توجد دولة في العالم، وأنا عندي إحصائيات كثيرة جدا لدول كثيرة في العالم تصل نسب المسلمين فيها إلى 30% و40%، ولا يحظوا بجزء قليل مما يحظى به الإخوة النصارى في مصر.
في مصر. نعم. طيب تفضل.
نرجع إلى ما يحدث في ميدان التحرير. الحقيقة أن عندي عتاب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كل ما يفعله الثورة أو ما تفعله الثورة المضادة في مصر تريد أن تعيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى السكنات.
نعم.
وهذه لو حدثت تكون كارثة، لأن الحركة الإسلامية رغم قوتها في الشارع لكنها للأسف أصيبت بنوع من الخوف من الابتزاز. إنها تخاف باستمرار من أن يقال هؤلاء إرهابيون، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا. لذا أنا كنت أحدث أمس أحد القيادات الإسلامية، كنت أقول له لا يجب أن يترك ميدان التحرير أبدا لمن فيه. وكي أكون محددا في كلامي، ميدان التحرير فيه فئات عديدة. فيه فئة طاهرة جدا، بريئة جدا، عظيمة جدا، تنتمي لشباب 25 يناير الحقيقي. أولئك الشباب الذين ترى على ملامح وجوههم نضارة الشهداء ونور الشهداء، لكن هذه فئة قليلة جدا وأخشى أن تكون مخدوعة.
طيب أنا عايز أرجع لحضرتك في سؤال مهم، لكن معايا فاصل وهرجع أوصل الحديث مع حضرتك.
اتفضل.
فاصل ونواصل، خليكم معانا.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه.
ده الاكسورايزر جامد قوي.
بضمان جي ام سي.
مخدود ليه؟ تلاقيك خلصت الرصيد اللي في السماعه.
عم الشباب والصيانه.
انت بنش ليه؟
وبن ليه بعد ما جبت ال ان جي؟
ان جي؟ انت يا جدع انت بتبص على ايه؟ امشي امشي امشي.
يا سخن.
بريكاش.
لا يا دكتور، ده انا عامله على الفايبريشن.
طيب ريشن ايه؟ هو له قطع خيار؟
خيار ايه وفقوس ايه؟ ده ليه خدمه وتوكيل، يعني ناس بتشتغل.
استنى استنى احسن هيفصل شحن.
يفصل شحن ازاي يا استاذ؟
الله.
ده ان جي، ده انت اللي فاضل لك شرطتين وتفصل.
مع ان جي احدث مراكز خدمه، تغطيه كامله لكل انحاء الجمهوريه، خدمه فوريه، مهندسين على اعلى مستوى.
وبيدوك ضمان؟
طبعا ضمان. مع ان جي انت في الامان يا مان.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه بضمان جي ام سي.
اولا احنا مجموعه اسمها مجموعه ثورة 25 يناير الأغلبية الصامتة. قررنا ننزل نشتغل الأغلبية الصامتة دي ونشوف حال البلد، لكن فجأة ناس ابتدت تتكلم بأسامينا سواء في ميدان التحرير أو على القناة الفضائية أمثال ممدوح حمزة وجورج إسحاق وغيره وغيره وغيره. الناس دي بتتكلم بأسامينا وهم للأسف الشعب المصري أوعى منكم مليون مرة. دول بيتكلموا دعاية انتخابية، بيتكلموا بيتاجروا باسم الشهيد وبيتاجروا باسم الثورة وبيتاجروا باسم التحرير، لكن الشعب المصري أوعى من كده. احنا نزلنا نقول لا استوب، ما حدش يتكلم باسمنا.
احنا جايين أول حاجة عشان ندعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والجيش. أنا هنا مش بخون حد، احنا هنا مصريين وهم هناك مصريين. القصة بالنسبة لي إن ميدان التحرير دلوقتي بعد، أنا بالنسبة لي الثورة انتهت. الميدان مش عايز يبني، الميدان شغال ان هو بيطلب كل حاجه هو عايزها مبدا صوت العالي.
جاي احافظ على الشرعيه المصريه، الشرعيه للشعب المصري كله، وجاي اقول جماعه لا مساس للقضاء المصري، وجاي اقول مش عايزين حد يتكلم باسامينا، مش عايزين حد يطلع يتكلم باسم المصريين. انا شايف بصراحه في فتنه، شايف في حد بيحاول يفكك الشعب المصري. انا شايف ان انت يا جماعه خلي بالكم من مسلسلات رمضان والمشاهد اللي هتحصل في مسلسلات رمضان، وهم عايزين يقللوا من عندنا ديننا وعايزين يخلوا الدين قليل سواء مسلم او مسيحي او كل حاجه، عايزين يقللوا ديننا. وركزوا قوي، شوفوا المسلسلات اللي تيجي في رمضان ومين السبونسر اللي بيجي عليها. شوفوا المسلسلات اللي تيجي في رمضان عايزه ازاي تقلل من دينك، والمشاهد الجنسيه الكتيره اللي في المسلسلات اللي موجوده. ركزوا ان هم بيحاولوا، عدونا عايز يقلل من الدين اللي احنا متمسكين بيه، لكن احنا هنا جايين نقول ان احنا مع الشرعيه ومش هنخالف. وقول الامر لثاني مره مش هتحصل.
النهارده انا جاي اتكلم في ثلاث حاجات سريعه. الحاجه الاولى البلاغ اللي انا قدمته عن الدكتور محمد برادعي للنائب العام، واتهامه بالاضرار بمصالح مصر القوميه والاقتصاديه، وانه عمل لمصالح دول اجنبيه ضد مصر. بالقطع البرادعي وبعض المجموعات اللي معاه هي من اسباب الاستمراريه بتاعه التحرير. النهارده سمعت هتافاتهم وهي بتهتف ضد القوات المسلحه والمشير والمجلس الاعلى للقوات المسلحه، وانهم بيتكلموا باسم الشعب، بيقول لك الشعب يريد اسقاط المشير. جابوا منين انتوا يا شعب؟ انا عايز افهم انتوا مين.
ابحرت مصر بسفينه الحريه املا منها ان ترسو على شط الديمقراطيه الحقيقيه، فانقسم أهلها على ربانها بين مؤيد ومعارض، وإلى الآن ما زالت مصر تبحر وستظل تبحر مهما كانت العوائق. محمد الإشعابي، مصر الجديدة، قناة الناس.
السلام عليكم ورحمة الله. نستكمل حديثنا الماتع مع الدكتور محمد عباس. معايا خبر عاجل، مصدر مسؤول: الشرطة العسكرية تعاملت بأقصى درجات ضبط النفس في احداث العباسيه. طبعا هاخد مكالمه هاني بسرعه، وعايزين نقلب بقى مكالمات عشان نرجع نستمتع مع الدكتور. السلام عليكم باشمهندس هاني.
السلام عليكم يا شيخ خالد.
باشمهندس هاني على قناه الجزيره جاي لي رساله حالا بتقول بتوع روكسي هم اللي بيعتدوا على المولودين بالعباسيه. الكلام ده صحيح؟
بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم ويحسبني ربنا على هذا القسم. احنا قاعدين في ميدان روكسي، ما حد خرج منها. احنا قاعدين في ميدان روكسي اسمنا معتصمين، ولكننا اعتصام رمزي من الساعة 5 للساعة 11 بعد ما بتخلص أشغالنا. أقسم بالله العظيم ما في حد مننا هنا يتمنى ولا عمل ولا 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 مبسوط بأي تشابكات بين ناس وناس، لأن كلنا مصريين ومسلمين وإخوات وكلنا عايشين في بلد واحد.
طب شايف هاني هاني هاني, هاني مطالبكم في التروكسي على حسب ما بلغني من التقرير كان معايا انكم دايما بتأيدوا المجلس العسكري عشان ياخد دفة مصر لحد الاستقرار والانتخابات والرئاسة. شايف حركة 6 ابريل والمعتصمين في التحرير ماشيين في اتجاه معاكس ليكم، يريدون فعلا زي ما الجيش اتهمهم بالواقعة بين الجيش والشعب؟
انا موافق طبعا على هذا الكلام، وانا بس يمكن انا لسه كنت بتكلم هنا في مع اخواننا هنا في ميدان روسي الناس المحترمه خالص، ان بقول يا امريكا ويا اوروبا تفتكروا الايه دي، يمكن تكونوا مش عارفينها، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون.
نعم
أنا مش هرد أقول أكثر من الآية.
شكرا جزيلا هاني سعيد أحد المعتصمين بميدان روكسي. نرجع للدكتور محمد عباس. دكتور محمد حضرتك كلمت بحاجة مهمة جدا خاصة بالإسلاميين، بيخافوا من الابتزاز إن هم يبتدوا يتهاجموا. أنا دعني أقول لحضرتك وأقسم بالله على الهواء الآن، ومن أسماء محفوظ اللي كانت بتكلمني، لما التقى شباب 6 إبريل بالسفيرة سكوبي قبل ما تمشي وبهيلاري كلينتون هنا في السفارة الأمريكية، أسماء نفسها قالت لي إنه كتير من شباب 6 إبريل استغاثوا بهيلاري كلينتون وقالوا لها كده عايزين امريكا تخلصنا من السلفيين والاخوان. واشهد ان اسماء اللي قالت لي هذا الكلام على مسؤوليتها قالت لي، وانا ساعتها اتخانقت معاهم قلت لهم كده ما ينفعش وهجموها وقالوا لها انت اخوانجيه وعندك اجنده. يعني في امور، فعايز ارجع في النقطه دي للدكتور محمد عباس. هل شايف انه الاسلاميين لما اعلنوا عن جمعه 29 يوليو القادمه للنزول الى ميدان التحرير وجعلها جمعة هوية وطنية بحتة بعيد عن الكلام عن الإسلام أو الشريعة وكده، هل شايف حاجة ده اللي عمل التوتر العصبي اللي موجود في ميدان التحرير فحرك الناس بكل هذه القوة تجاه المجلس العسكري؟
لا يا سيدي، ما يحدث في ميدان التحرير لا تصدر له الأوامر من هنا بل تصدر من الخارج، من لندن ومن واشنطن ومن تل أبيب. وأقول هذا ويعلم الله. في هناك نقطة مهمة جدا قد لا يدركها الكثيرون بالنسبة لإسلامي وغير إسلامي. الإسلامي يدرك جيدا أنه لو كذب فقد أتى بأمر خطير جدا وبكبيرة من الكبائر قد تخرجه من الإيمان نفسه.
نعم.
بالنسبة للآخرين وهذا ليس سبابا فيهم، لكن بمقتضيات فلسفاتهم الكذب أمر طبيعي جدا، ما دام يفيد فاكذب، اكذب بلا حرج. هذا أمر أريد أن نركز عليه قليلا، إن كنت تريد أن أسترسل فيه الآن أسترسل، إن كنت تريد أن نؤجله
لا تفضل أسترسل فيه الآن.
فكرة هناك أسطورة طريفة يتناولها الناس كثيرا في مصر عن شخص ذهب لصلاة الفجر فقابله صاحب له، أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لصلاة الفجر. قال خذني معك. في الطريق قال لقد دخل في رجلي شوكة، انزعها لي، وعندما رأى قدمه وجدها ذات حافر مشقوق كان الشيطان.
نعم.
ذهب الرجل مفزوعا يجري من شارع آخر فقابله صديق آخر وتكررت نفس الحكاية وكان الشيطان مرة أخرى. ذهب يجري وذهب يجري وكل مرة يجد الشيطان إلى أن عاد إلى بيته في النهاية
ولم يصلي الفجر.
أريد أن أقول أنني عندما قرأت هذه الأسطورة فهمت جزءا من الحركات السياسية في مصر، فالعلمانية هي الليبرالية هي الشيوعية هي الاشتراكية هي الماركسية، كل هذا شخص ذات حافل مشقوق يتغير الوجه يتشكل بصور أو بأخرى لكنه في النهاية الشيطان.
نعم.
هذا الجزء الأول. الجزء الثاني، الآن تمخض هذا كله عن الحداثة وما بعد الحداثة. هذا جزء مهم جدا لأننا لا نفهم هؤلاء الناس عندما لا نفهم محركاتهم الفلسفية. يقولون الحداثة ويخلطون خلطا شائنا ومعيبا بين الحداثة والتحديث، كلنا مع التحديث، لكن الحداثة ماذا تعني الحداثة؟ الحداثة باختصار شديد وفي كلمة واحدة تعني الكفر. التلخيص الشديد جدا
بيزعلوا من كلمة دي يا دكتور، كل ما تقول لهم الكلمة دي لك انت بتقول عليها كافر، انت بتقول عليها الإسلام قال لك بتقول عليها كافر.
الحداثة قطيعة معرفية.
نعم.
في أي قاموس من قواميس الفلسفة في العالم الحداثة قطيعة معرفية.
نعم.
قطيعة معرفية يعني ماذا؟ يعني لا يوجد ماضي، لا يوجد غيب، لا يوجد كتب مقدسة، لا يوجد كتب أحاديث. طبعا في الخارج يتكلمون بصراحة، وأنا أحترمهم حتى لو كانوا ملحدين، لكن حداثيين هنا يخدعوننا ويخدعون
بيلعبوا بالبيضة والحجر معنا.
وأريد أن أنبه الناس أنه لا يقول القرآن أبدا، إنما يقول النص، لا يقول الحديث النبوي، إنما يقول التراث، التراث الذي تجمد في قوالب مش عارف يعني، وهو يقصد الحديث النبوي الشريف. وهذا حدث مع نصر حامد أبو زيد، ومع كثير، مع كلهم، مع جابر عصفور، ومع الويس عوض، ومع سلامة موسى. أحترم من يعترف منهم بالحقيقة. نعود سريعا، يعني لن أطيل فيها، لكنني أناشد المستمعين أن يبحثوا عن معنى الكلمات كي يفهموا ماذا يقول هؤلاء الناس.
نعم.
القطيعة المعرفية بمعنى إلغي الماضي كله.
نعم. مفيش غيب، مفيش
قرآن، على مفيش عقلك.
نعم.
عقلك فقط.
نعم.
استمرت هذه يعني بضعة عقود، ثم اكتشفوا أن عقلي يختلف عن عقلك.
نعم.
ومصلحتي تختلف عن مصلحتك.
نعم.
إذن لا يمكن أن يكون هناك معنى واحد للحداثة.
أي.
فقيل بعد ذلك ما بعد الحداثة؟ ماذا يعني ما بعد الحداثة؟ السيولة الكاملة. لا يوجد صواب ولا يوجد خطأ. لا يوجد كذب ولا يوجد صدق. لا يوجد مبادئ ولا توجد أخلاق. ما يفيدك في هذه اللحظة، وما يعطيك السعادة في هذه اللحظة،
فعله.
وما يعطيك المتعة في هذه اللحظة هو الصواب، وقد يكون خطأ بعد ثانية أخرى. هذا يفسر لك ما حدث في العراق. آخر جزء، أنا عارف أن هذا جزء قد يكون فلسفيا ولا يجب أن نغرق فيه، في كلمة قالها الدكتور عبد الوهاب المسيري عليه رحمة الله، بيتحدث عن شيء اسمه سنف موفيز. سنف موفيز، وهو رغم الراجل يعني استاذ كبير في اللغه الانجليزيه، قال انه ما يعرفش معناها، ونفس المعنى قاله روجيه جارودي في كتابه امريكا طلعت للانحطاط. في امريكا بيصوروا افلام فيها درجه عاليه من العنف.
نعم.
ففوجئ عبد الوهاب المسيري ان بعض هذه الافلام بيدخلها ب$2، والبعض الاخر بيدخلها ب$200. صراخ بيبقى فيها قدر هائل من العنف والجنس ولحظات يعني شديدة المجون، وفي لحظة معينة يطعن الرجل المرأة بخنجر.
نعم.
وتمتلئ الشاشة بالدماء. نفس اللي $2 هو اللي $200. فسأل عبد الوهاب المسيري ما هو الفرق، فإذا به يفاجأ أن اللي $200 تطعن الفتاة فعلا وتذبح فعلا. هذا الكلام موجود في الجذور والبذور والثمر، سيرة ذاتية غير شخصية غير ذاتية، ويوجد في أمريكا طليعة الانحطاط. وأي حد يدخل على الجوجل يكتب سناف موفيز سيقرأ هذا. هذا يمثل الحضارة الغربية والحداثة وما بعد الحداثة، وما يؤمن به حدثيون هنا لكنهم يخفونه على الناس.
نعم.
ما يؤمن به 6 أكتوبر وواوا إلى آخره.
6 أبريل.
الأخطر من هذا.
نعم.
علم الأمريكيون بما يحدث، فقاموا بمظاهرة تندد بلا إنسانية هذا. فنشرت أكبر صحيفة أدبية في أمريكا إن هؤلاء لا يفهمون في الفلسفة ولا يفهمون ما بعد الحداثة، هذه هي ما بعد الحداثة.
طيب أرجع لحضرتك في الجملة المهمة دي، عايز يسلم على حضرتك الأستاذ محمود سلطان رئيس تحرير موقع المصريون الإلكتروني. السلام عليكم أستاذ محمود.
عليكم السلام فضيلة الشيخ.
معانا الدكتور محمد عباس على الهواء.
دي يعني مفاجأة جميلة جدا، وأنا بحييكم على هذه الوجبة الدسمة والكبيرة. فالدكتور محمد عباس قيمة علمية كبيرة، وكذلك قيمة فكرية وثقافية، وأديب وروائي كبير، وله صولات وجولات في معاركه المعروفة ضد الفساد في مصر يعني منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما كان الرئيس المخلوع في عز توهجه وفي عز يعني سلطانه. تحية خاصة لك دكتور محمد، وتحية للسادة المشاهدين، وتحية لفضيلة الشيخ خالد عبد الله.
أستاذ محمود، شايف حضرتك المشهد المتسارع جدا من 8 يوليو إلى النهاردة، الصدام الكبير بين معتصم التحرير والقوات المسلحة، سواء كان صدام على صفحات الجرائد من خلال منشطات، أو صدام بتقوله ناشطة سياسية زي أسماء محفوظ في ميدان العباسية بتقول إن الجيش بيضربنا هو والبلطجية، شايف الموضوع ده إزاي؟
والله بات من الواضح أن الجيش المصري قد يعني بدأ يعني ينفذ صبره حيال هذه المشاغبات غير المسؤولة ومن أطراف وكائنات مجهولة الهوية، يعني لا نعرف لها يعني اسما ولا فصلا، سوى يعني أنهم مخلصون تماما للمنفق العام إذا جاز التعبير على مثل هذه الأعمال من البلطجة. يعني أنا استمعت ظهر اليوم للواء حسن الرويني على قناة الجزيرة مباشر، ولأول مرة الجيش على لسان سيادة اللواء حسن الرويني يتهم حركات بعينها وباسمها بأنها ممولة من الخارج وبأنها تلقت تدريبات في دول أجنبية، وخص بالذكر حركة 6 يعني إبريل، وقال أنها تلقت تدريبات في صربيا وتلقت أموال، وكذلك أشار إلى يعني حوالي ربع مليار جنيه مصري أنفقتهم الولايات المتحدة الأمريكية على نحو 600 منظمة مصرية في الفترة التي تتراوح بين 25 يناير وإلى الآن.
طيب أستاذ محمود سلطان، في سؤال مهم، أن المعلومات اللي قالها اللواء حسن الرويني النهاردة على قناة الجزيرة مباشر مصر كتير من الناس تداولتها وتناولتها على الانترنت من فترة كبيرة جدا، يعني أنا واحد من الناس عندي ملف كبير للثورة، ناس بعتهولي على الإيميل من خلال الكلام عن صربيا والإنفاق على 6 إبريل. هل المجلس العسكري كان خافي عليه فبيفجر دي مفاجأة بالنسبة لنا دلوقتي، يعني دي ما كانتش معروفة بالنسبة له، ولا حس بأن في ورطة المجلس العسكري هيقع فيها من اتجاه معتصم التحرير إلى ميدان العباسية للصدام معاهم؟ يعني
لا أظن أن مثل هذا الملف يعني كان خافيا على الجيش. الذي لا يعلمه الناس ولا يعلمه الرأي العام أن الجيش يعني يمتلك أجهزة أمنية على درجة عالية جدا من الحرفية والمهنية، بل يعتبر جهاز باحث أمن الدولة بالنسبة له، يعني لا دعيات. وفي تقديري الشخصي أن ملفات رجال الأعمال الفاسدين الذين يحركون مثل هذه الحركات وينفقون عليها بسخاء، سواء يعني النفقة المباشرة وهي معروفة، وأعتقد أن يعني سيادة اللواء حسن الرويني أشار يعني إلى امتلاك حركة 6 إبريل إلى فيلم يعني. وأعتقد أيضا أن الجيش يعلم تماما بملفات رجال الأعمال الفاسدين الذين أيضا يعني يحرضون الشارع المصري ضد الجيش من خلال وسائل إعلام يمتلكونها مثل الفضائيات وصحف. كذلك يعلم أيضا حجم الأموال التي تم غسلها في مصر خلال الفترة الأخيرة من خلال إنشاء قنوات فضائية يعني بدعم وغطاء مالي غير مسبوق. يعني لقد قرأت اليوم للزميل فرج إسماعيل على حساب المصريون ذكر أرقام خيالية فيما يتعلق بقناة سي بي سي على وجه التحديد وبالرواتب التي يتقاضاها المذيعون مثل رمضان وما شابه.
طيب أستاذ محمود، يعني شيء مهم بيسأل عنه الناس كتير من الرسائل، الناس مش فاهمة بالضبط إيه اللي بيحصل في ميدان التحرير. هل حضرتك عندك علم من أي مراسل تبع الجريدة أو أي حد بيتصل بيك بيقولك إيه اللي بيحصل حقيقة في ميدان العباسية آسف الآن؟
لا بالتأكيد يعني بعض المعتصمين هم قلة الحقيقة في ميدان التحرير، وما يكونوا يعني شرفاء وأنقياء، لكن الغالبية منهم الحقيقة يعني وجوه جديدة لم نألفها ولم نشهدها من قبل، وكلنا شاركنا في ثورة 25 يناير. يعني هي المسألة كلها تتعلق بالتحرش بالجيش. كما تعلم فضيلة الشيخ أن الجيش في دول العالم الثالث يعتبر هو عمود الخيمة، فإذا سقط الخيمة بالكامل. هناك مخطط حقيقي واضح للتحرش بالجيش وتوريطه في أعمال عنف ضد المعتصمين وحمله حملا على أن يعني يتخذ من الإجراءات ما يعيق أو يعلق التحول الديمقراطي في مصر. هناك كثير من القوى السياسية المهمشة في مصر تخشى الديمقراطية وتخشى الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وتعلم تماما أن بالديمقراطية وبالانتخابات ستخسر كثيرا، قوى مهمشة وليس لها أي رصيد سياسي أو اجتماعي في الشارع المصري. ومن مصلحتها أن تعكر الانتخابات، وبالتالي تحاول أن تحرك بعض وكلاءها من المرتزقة للتحرش بالجيش واستفزازه على النحو الذي يحمله حملا إلى أن يتخذ ما يشبه الأحكام العرفية مثلا، ويلغي الانتخابات ويلغي يعني أو يعلق الإعلان الدستوري وتعطيل الحياة السياسية في مصر
لمصالح معينة. هم الحقيقة يتحركون بمنطق يفيها يخفيها، وهذه واضحة تماما على المشهد. ولكن يعني الجيش حتى الآن يعني يتصرف بحكمة سياسية.
سؤال أخير يعني أستاذ محمود، ده مهم بالنسبة لي قوي، شايف حضرتك، لأن أنا مش مطمن لنزول التيارات الإسلامية وحاسس إن في أجندات هتؤدي إلى صراع دموي بين من يستأجرهم هؤلاء العلمانيون والحركات اللي لها أجندات غير الشرفاء اللي هنتكلم عنهم في وقت لاحق إن شاء الله. خايف يحصل هذا الصدام، شايف إنه التيارات الإسلامية تاخد قرار فعلا بالنزول ولا تتريث قيام وفق للمشهد الدموي اللي احنا بنشوفه بنسمع عنه في ميدان العباسية الآن؟
يعني اعتقد ان يعني الحركات الاسلاميه اذا تحركت في الشارع فان يعني تحركاتها ستكون ضخمه جدا. يعني ما تراه اليوم من بعض القوى السياسيه يعني قياسا الى قدره الاسلاميين على التنظيم والتحضير والحشد هي مقارنه يعني الحقيقه يعني ايه ستكون غير عادله. واعتقد اذا نزل الاسلاميين الى الشارع فسترى كل هذه الـ الطيارات.
شكرا.
تحيه.
طيب الدكتور محمد عباس عايز يسلم على حضرتك.
تحيه ورجاء لكاتب كبير ورئيس تحرير موقع كبير. اما الرجاء ارجوك لا تغلقوا يوم الجمعه، انتم على ثغر وانتم وحدكم الذين تنشرون الحقيقه. نحن نعاني من تسمم فكري وتلوث سمعي من الفضائيات والصحف الأخرى، أنتم وحدكم وكصحيفة وقناة الناس كقناة الذين نعرف منكم الحقيقة، فأرجوك لا تغلق صحيفتك يوم الجمعة.
لا يعني دكتور محمد، احنا يعني نحن لا نستطيع وليس بوسعنا أن نرفض طلبا من شخصية يعني نبيلة في وزن وحجم أستاذنا الكبير الدكتور محمد عباس، وإن شاء الله تعالى سنرتب الأوضاع داخل الجريدة بحيث ننظر الجمعة بإذن الله تعالى لتغطية هذه الأحداث بالشكل الذي يخدم الأجندة الوطنية المصرية والجماعة الوطنية المصرية التي انحازت إلى خيار الشعب والخيار الديمقراطي والذي أقره الشعب المصري في استفتاء 19 مارس الماضي. وأنا سعيد جدا بوجودي مع يعني فضيلة الشيخ عبد الله الليلة ومع الأستاذ الكبير والأديب العظيم الدكتور محمد عباس.
شكرا جزيلا للأستاذ محمود سلطان رئيس تحرير موقع المسؤولين. أرجع لحاجة دكتور محمد عباس بعد هذا الكلام اللي قاله الأستاذ محمود سلطان، عشان نتوقف برضو الناس محتارة فين الثائر الشريف اللي كانت باينة على وجهه مسحات الثورة وحب الوطن وإسقاط النظام ومحاولة الانطلاق بمصر من عنق الزجاجة اللي كانت داخل عليها لدرجة الموت، وبين أصحاب الأجندات اللي بدأوا يعملوا حاجات احنا مش قادرين نفهمها. وبدأنا نشوف بعد ما حسينا بفترة امان الى يوم جمعة 8 يوليو الحقيقة، واللي بعض الناس على قناة الجزيرة قالوا بصراحة احنا كثوار 8 يوليو بكرر يعني نفع عن نفسه رداء وعباية 25 يناير وبدأ يتكلم باسم ان هم ثوار 8 يوليو. ازاي نفرق بين دول اولا فضيلة الدكتور؟ لان بعض الناس بتشعر ان احنا قاسيين قوي في اتهامنا لاتهام لميدان التحرير بالجملة او للي هم ليهم مطالب سواء محاكمات عاجله او قتله الثوار او مثلا الفقراء اولا او الى اخره، بيحسوا ان احنا بنحط الكل في سله واحده. يعني
هو ارجو ان يعني ساستغرق وقتا طويلا الى حد ما في الاجابه على هذا السؤال.
اتفضل يا دكتور.
اولا كي يعني نفرغ من مشكله ميدان التحرير والذين فيه، قلت ان فيه فئه نظيفة جدا وطنية جدا عظيمة جدا تنتمي لثوار 25 يناير، لكن هذه أقلية. هناك فئة أخرى مخدوعة ويتمزق قلبي من أجلهم، وأشتعل غضبا على أولئك الناس الذين لا ضمير عندهم والذين أشعلوا وجدانهم نارا وأقصد بهم بالذات أسر الشهداء. هناك بعد ذلك بلطجية مستأجرين، لعلي أقولها لك بصورة طريفة وأؤكد لك ولكل من يسمعني أن كل كلمة أقولها أتحرى فيها الصدق الكامل، مدركا أنني لو كذبت فإنني على شفا جرف هار من النار. هو مضحكة إلى حد ما، صديق ذهب ليحلق شعره يوم السبت أو الجمعة، فوجد الحلاق الذي يحلق عنده مغلقا حانوته،
فذهب لثاني لثالث لرابع لخامس وهو مندهش جدا لان اليوم ليس يوم اجازة
مش يوم اثنين يعني.
فذهب للسادس ووجده لماذا اغلق الناس جميعا اليوم؟ فقال له مر علينا احدهم واعطى لكل واحد منهم 50 جنيها بشرط ان يذهب الى ميدان التحرير. هذه واحدة. الثانية كان عندي مجموعة من شباب التحرير من يومين او من ثلاثة يقولون لي جزءا اوجعني لانه احسست انه وصمة تلوث الثوب الابيض الناصع للشهداء. قال لي ان كثيرين يأتوا الى ميدان التحرير الان ليدخنوا المخدرات لانه امن مكان في مصر الان لتدخين المخدرات لانه لا يوجد اي سلطة فيه. هذا شيء اخر. هناك اشياء اخرى لن اتطرق اليها لكن ارجو وارجوك انت بصفة خاصة ان ترسل من يصور المهازل
حضرتك. احنا التي ممنوعين من دخول قناة الناس
لا حول
ولا قوة. وبيقولوا ان احنا عملاء للسلفيين والاخوان رغم ان انا سألت حد ب 6 ابريل امبارح على الهاتف قلت له تقسم بالله ان مفيش دعارة ومخدرات واعمال مشينة ومنافية للاداب؟ قال لي فيه. قلت له سبتين؟ قال لي ما الناس سيطر عليها. بس والله دي مش من شباب 6 ابريل، دي من بلطجية موجودين معنا في الميدان. طب بلطجية موجودين في الميدان بيعملوا ايه معاكم وساكتين عليهم ليه ومش عايزين تقولوا ليه في بلطجية في الميدان يعني؟
هذا هو ما امتنعت عن قوله.
نعم
يعني توجد خيمة يعني
لممارسة الضغاء.
نعم
والله هذا الكلام قيل لي دكتور محمد عباس وانا بقول لحضرتك الكلام ده من فم واحد من 6 ابريل والكلام على مسؤوليته الشخصية يعني.
نأتي للغائب الحاضر.
نعم تفضل.
الغائب عن ميدان التحرير والمحرك لجميع الأمور فيه، وإنني أتهم شخصيتين بالذات نجيب ساويرس وممدوح حمزة، وإنني أعلق على ما قاله بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبياناته المتتالية بعد ذلك. في هذه الظروف فإن مجرد الاشتباه يقتضي اتخاذ إجراءات صارمة. الموجود أمامنا الآن على المحك مصير وطن. أيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يا شعب مصر، يا أمتنا، المؤامرة رهيبة وخطيرة ولا تتعلق بمصر فقط، المؤامرة تتعلق بالعالم كله ومصر قلبه، تتعلق بالإسلام، تتعلق حتى بالمسيحيين الشرفاء، بالمسيحيين المنتمين إلى وطنهم. لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع الآن، لكن لنتذكر أن البابا شنودة نفسه كان في أوائل السبعينات ضد مجلس الكنائس العالمي الذي قال هيكل وقال كثيرون غير هيكل من المسيحيين أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالمخابرات الأمريكية، تحركه المخابرات الأمريكية، ويوجد في كتب التدقيق الكامل والمرجعيات الكاملة والنصوص الكاملة لكتاب مهمين من النصارى يقولون ذلك. الآن البابا شنودة هو رئيس مجلس الكنائس العالمي، أظن أنه يعني اعتزل عنه العام الماضي، لكن يعني الأمور تغيرت. هناك أشياء خطيرة جدا تحدث، ليس من حق الجيش أن يتسامح. أنا قلت في البداية أنني ضد أي مساس بكرامة الجيش. الجيش قلبنا وروحنا ووجداننا وفخرنا ونصرنا، وألمنا حين انهزم وحين انهزم كان دمنا هو الذي يسيل، لكن هناك أشياء خطيرة وجادة أنا عاتب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيها، لأنني أظن أنه هو الذي جرأ هؤلاء. كيف تركهم في ميدان التحرير كل هذه المدة؟ ولماذا يقولون أقصى عدد يدعونه 3000؟ أنا رأيت وأظنهم لا يزيدون عن 500. طيب ليكن تقولون
أن نتكلم على المعتصمين الحقيقيين بعيد عن البلطجية والباعة الجائلين واللمة الكثيرة دي، يعني حضرتك تتكلم على العدد، لأن هما يعني لما حضرتك اتصلت بينا بالهاتف وقلت هذا الكلام قالوا الكاميرات جابت وفي ناس جوه الخيام نايمين وإلى آخره يعني. فحضرتك تتكلم عن المعتصمين بالتحديد اللي بيثيروا هذه الحركات ولا بتتكلم عن المتواجدين في ميدان التحرير كافة؟
لا المعتصمين.
المعتصمين نعم.
المعتصمين
اتفضل.
لا باعة جائلين كثير جدا يعني. ما أريد أن أقوله أن في الأيام العادية يكون في مجلس في ميدان التحرير في أي وقت من النهار أضعاف هذا العدد. يعني عندما يكون العادية. المرور موجود والناس موجودين والمجمع مفتوح والناس يذهبون إلى أعمالهم يكون موجود أضعاف هذا العدد. هل من حق أي أحد أن يحتل أي مكان ويوقف مصالح الناس؟
ما هو طب دكتور هيعملوا إيه؟ أنا عايز دي موضوع مهم لأن هرجع لك فيه في حاجة إعلامية مهمة حاجة تجيبني عليها، بس إحنا مضطرين لخروج لفاصل ثواني ونرجع فاصل ونواصل، خليكم معنا.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه.
ده الاكسرايزر جامد قوي
بضمان جي ام سي.
مخدود ليه؟ تلاقيك خلصت الرصيد اللي في السماعه.
عم الشباب والصيانه.
انت بتبنش ليه
وبان ليه بعد ما جبت الان جي؟
ان جي انت يا جدع انت بتبص على ايه؟ امشي امشي امشي
يا سخن. ده بريكاش.
لا يا دكتور ده انا عامله على الفايبريشن.
فايبريشن ايه؟ هو له قطع غيار؟
خيار ايه فقوس ايه؟
ده ليه خدمة وتوكيل، يعني ناس بتشتغل.
استنى استنى احسن بس زحمة.
يا ابني زحمة ازاي يا استاذ؟ ده ان جي ده انت اللي فاضل لك شرطتين وتفصل.
مع ان جي احدث مراكز خدمة، تغطية كاملة لكل انحاء الجمهورية، خدمة فورية، مهندسين على اعلى مستوى.
وبيدوك ضمان؟
طبعا ضمان، مع ان جي انت في الامان يا مان.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه بضمان جي ام سي.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل بس معايا خبرين عاجلين بسرعة كده. شرف مطالب المتظاهرين مشروعة ولابد أن ينعكس نبل المطالب على الوسائل. قذافي في اللي هو فيه بيوجه كلمة إلى الشعب المصري بمناسبة ثورة يوليو. دكتور محمد حابب تتكلم أنه أي حد عايز يعمل حاجة في ميدان التحرير بيعملها. أحد الدعاة أنا أعرفه شخصيا مظهر شاهين، ده راجل كان شغال هنا في القناة وهذا رجل إمام مسجد عمر مكرم. لما هذا الرجل يطلع يقول ميدان التحرير يجب أن يكون منطقة منزوعة السلاح لا فيها شرطة ولا جيش، وده مطلب داعية، يعني المفروض يكون الرجل عنده وعي، وهذا الرجل مسمى بخطيب ثورة، وفي نفس الوقت هو مراسل قناة اسمها سي بي سي، هذه القناة راح فيها كل الناس اللي كانت بتأيد حسني مبارك وبتشتم في الثورة، ودي مفارقة مش عارف أفهمها الحقيقة لحد دلوقتي. فلما كتير من الناس تقول ما حدش شرطة، مش عايزين شرطة في ميدان التحرير، مش عايزين جيش في ميدان التحرير، شايف حضرتك يتعمل ايه في ميدان التحرير ازاء هذا المطلب؟ وكل واحد من حقه ساعتها يعمل اللي عايزه طالما الناس اصبحت فوق القانون في هذا المكان.
وانا اريد فقط ان اسأل الشيخ مظهر شاهين،
نعم،
هل هذا رأي واجتهاد يؤجر عليه؟
هنسأله بس مش عارفين نجيبه والله.
هل يؤجر عليه من الله سبحانه وتعالى أم يؤجر عليه من نجيب ساويرس؟ لأن معلوماتي أنه عين في هذه القناة ب30,000 جنيه شهريا.
نعم.
وهكذا يشترون الكثيرين جدا من الناس، وأنا موافق على أي رأي مهما كان شذوذه، بشرط واحد، ألا يكون له ثمن مادي، وألا يكون على اتصال بالخارج نتيجة ريموت كنترول يحركه من الخارج.
نعم.
فيما عدا هذين افعل ما تشاء.
نعم.
نعود إلى الناس في ميدان التحرير.
نعم.
من الذي أعطى لهم الحق بهذا؟ لن يفتتح ميدان التحرير مرة أخرى أبدا. إذا كان كل مرة 3000 يجوا يقفلوا الميدان شهر أو أسبوعين أو ثلاثة، لن يعمل ميدان التحرير، لأنه ظل مصالح الناس متوقفة. ثم أن الأمر لا يتعلق بميدان التحرير فقط.
نعم.
الأمر يتعلق بسيكولوجية الجماهير الغفيرة، سيكولوجية الكتلة الحرجة، أنك تصاعد انفعال الناس جزءا فجزء، لأن وجود الناس في ميدان التحرير وأواجه الطيب عصام شرف أن هناك فارق بين الذوق الشديد والرقة الشديدة والضعف. يا سيد الفاضل والله أنا أحبك لكنك ضعيف، يجب أن يرى الناس حزم الحاكم وعزمه على الأمر، لأن عدم الحزم في الوقت المناسب قد يشعل النار في الوطن كله.
ثم يمكن هو خايف من نفس القصة دي يا دكتور، يعني خايف أنه يتعامل بالحزم والحسم مع المجموعة دي ومش شايف تأييد من الرأي العام كله، لأنه في ثانية بتختلط الأمور. يعني أول ما جاء عقبك على أنك أنت اخترقت القانون أفاجأ انك انت رحت مكلمني على طول على دول ضربوا مصاب الثوره، دول قتلوا شهداء الثوره، دول ضربوا ام شهيد الثوره، دول مش عارف بيعملوا ايه. فبهيج الراي العام اللي بينزل بدون وعي.
هنا يجب ان يكون هناك فكر عميق. خبراء المطافي يقولون ان امامك في اي حريق 4 دقائق كي تقضي على هذا الحريق، فاذا مرت هذه ال4 دقائق سيحرق المكان كله. هذا يحدث الان في مصر، وهذه الآلية مملاة من الخارج وبتخطيط من الخارج. ما يحدث في التحرير أن هذه المجموعة الضالة باستثناء من ذكرتهم أهل الشهداء والناس الذين على صواب وأظنهم ينتموا إلى 25 يناير.
بعتذر لحضرتك معنا مداخلة مدينة العباسية مهمة بس تقولينا الأوضاع. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمود شبلي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا استاذ محمود، حضرتك في ميدان العباسية الآن؟
احنا في ميدان العباسية ومن بدري في ميدان العباسية، وأنا بصدم يعني لما بسمع إن بعض القنوات بتألف قصص من عندها ومش عارف هم عاوزين إيه بالظبط. احنا أهالي العباسية وأهالي العباسية والويلي وكل الشعب المصري الشريف واقفين نحجز بين الجيش وبين الناس اللي جايين يضربوا. هم اللي معاهم مولوتوف، هم اللي جايبين ناس معاهم سيوف، يعني ناس نايمة معاهم سيوف، لكن في تضليل إعلامي زي ما احنا متعودين من القنوات ديت. هم اللي
زي قناه ايه يا استاذ محمود؟ استاذ محمود قناه ايه اللي بت 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 بتقول ان ان سكان العباسيه معاهم مولوتوف او في بلطجيه بيضربوا؟
لا مش بيقولوا، هم بيقولوا ان اهالي العباسيه هم اللي معاهم مولوتوف وهم اللي بيضربوا. الكلام ده مش صحيح بالمره. اهالي العباسيه واقفين عشان ما يحصلش احتكاك بين الجيش وبين الناس اللي هم جايين اللي هم بتاعت التأبليس.
طيب الجماعه اللي بيضربوا في الجيش من اي جهه من انهي مكان؟
الجماعه اللي هم متظاهرين هم اللي بيضربوا، هم اللي بيحدفوا طوب. احنا اهالي العباسيه واهالي الويل واقفين في النص عشان ما يحصلش احتكاك، لان احنا عارفين مخططهم. هم عاوزين يعملوا فتنه عشان يحفظوا على السلطه. احنا فاهمين الكلام ده كويس، والشعب المصري كله فاهم الكلام ده كويس قوي. لكن اللي حصل ايه؟ هم من عندهم اللي هم بيقول عليهم متظاهرين، هم اللي معاهم سلاح، هم اللي معاهم اسلحه ومعاهم سيوف ومعاهم مطاوي ومعاهم لطوف. الناس بيحذفوها بتعمل بيحذفوها بتعمل نار. هل العباسيه بيدافعوا يقولوا علينا احنا دلوقتي احنا بلطجيه؟ يعني احنا اللي بنحجز بنقول عليها بلطجيه؟ احنا اللي بنضرب بنقول عليها بلطجيه؟
طب هل في اعتداء يا استاذ محمود؟ هل في اعتداء من الجيش فعلا زي ما اتقال لي من واحده من 6 ابريل؟ في اعتداء من الجيش بمساعده بلطجيه بيضربوا المعتصمين بالسيوف والجنازير والشوم والطوب؟
والله لو احنا الناس الشرفاء اللي احنا بنحجز يعني يبقى عايزين احنا بلطجيه، احنا بلطجيه، لكن احنا مش بلطجيه، هم اللي بلطجيه.
لا انا بسال حضرتك يا استاذ محمود، احدى نشطاء 6 ابريل اسمها اسماء محفوظ كانت على هاتف بتقول الجيش بمساعده البلطجيه بيضربونا بالمولوتوف والسنج والسيوف والطوب، هل هذا صحيح؟
كذابه كذابه كذابه، ما لاش عليا غير كده.
شكرا جزيلا استاذ محمود شبلي، كنت معنا من مدينه العباسيه. معنا محمد مختار. السلام عليكم استاذ محمد. استاذ محمد، ايه اللي بيحصل؟ احنا بقيناش يعني الاعلام من كتر ما هو بيضلل الناس مش عارفين نصدق مين. ايه اللي بيحصل قدام حضرتك؟
شيخ خالد اقول لحضرتك حاجه، هو الفصل الاول من المسرحيه دي ابتدى يوم الاثنين اللي فات.
ايوه،
اتصل من العقيد عمر عفيفي بقناه التحريض او التحرير. وقال للسيد عمرو الليثي، قال له في انا عندي انباء ان في زياره مهمه للناس من وفد المجلس العسكري يوم 23 يوليو او بعد 23 يوليو جايين امريكا عشان ياخدوا ضوء اخضر يضربوا اللي في التحرير. ده الفصل الاول.
رجع حضرتك تاني بس بالراحه بالراحه بالراحه، ده كلام مهم قوي. الفصل الاول عمر عفيفي اللي قاعد في امريكا كرشه قد كده من فلوسهم هناك، اتصل بيقول عنده معلومات ان المجلس العسكري هيقابل ناس من امريكا علشان عايز ياخد منهم الضوء الاخضر لضرب الناس في ميدان التحرير.
قال ان اللي هو العصار مسافر بنفسه واشنطن.
اتصل بقناه ايه حضرتك؟
التحرير.
شكرا. بعد كده
ده الفصل الاول. امبارح بقى حد حضرتك صفحه العقيد عمر عفيف على الفيسبوك.
أيوه.
شوف امبارح هو بيحرض الناس وبيوجههم، اطلعوا من هنا روحوا على المجلس العسكري، وانت خش من الناحيه الثانيه، وبتوع الوالي اطلعوا من هنا، انا عايز طنطاوي حي، هاتوا انا اجيب لكم الفلوس بتاعت مصر اللي متهربه بره.
يعني قال الكلام ده واضح، قال انا عايز طنطاوي حي.
حضرتك خش على صفحته على الفيسبوك هتلاقي الكلام ده.
صفحه الفيسبوك بتاعت مين؟
بتاعت العقيد عمر عفيفي.
بتاعت العقيد عمر عفيفي، ابو كرشي ده، اتفضل. ها،
لان عمر عفيفي ده كان من الناس اللي بتتدرب مع 25 بريد بره. وحضرتك لو تفتكر والكلام ده مش كذب، يعني قناه مع 25، القناه دي كانت جايبه حلقه كامله مع شاب من شباب 6 ابريل، وقال ان هم كانوا بيتدربوا في سيربيا وجابوا صور ليهم. ده الكلام ده على قناه 25.
قناه 25 دي اللي صاحبها بيطبع مع صرائيل محمد الجهري
تقريبا.
اتفضل.
وتوفيق عكاشه بتاع قناه صرائيل، ما هو جاب الكلام ده، جاب فيلم تسجيلي كامل عن حركه 6 ابريل. فانا اقول لحدك هو جزء اول ابتدى باتصال عمر عفيفي في قناه التحرير
كويس.
والجزء الثاني بقى ان هو ابتدى يحرض هو على الصفحه بتاعته
كويس.
انا جاي يطلع من ناحيتي وبتاع مش عارف مين يطلع من ناحيتي وتحصل طنطاوي وجيبوا له حيدا امبارح كان كاتب ان مشير طنطاوي ضرب بالنار على الصفحه بتاعته.
المشير طنطاوي مش الشيخ طنطاوي الله يرحمه.
طب المشير طنطاوي
طيب. طيب استاذ محمد حضرتك بتتكلم منين دلوقتي؟
انا بتكلم من شبرا.
طب هل حضرتك في اي حد اتصل بيك من العباسيه قال لك اللي بيحصل؟
لا انا ما فيش حد اتصل بيا انا ما اعرفش حاجه من العباسيه بس انا بقول لحضرتك لان انا تابعت الاخبار دي على صفحه العقيد عفيف النهارده قعدت كده اقلب صفحته امبارح لقيت الناس بتقول لك ده هو اللي بيحرك فعلا لقيت امبارح تحريك تام على الصفحه بتاعته وبيقول لك الناس كده بيتحركوا ازاي؟
نعم
وبيقول لهم
عايزين شكرا جزيلا استاذ محمد مختار كنت معنا على الهاتف. دكتور محمد عباس يعني الامور بتمشي بشكل اصبح في لغط. دور الاعلام بقى هنا يمكن عايز اسال حضرتك الاستاذ محمود سلطان اتكلم احنا عملنا قبل كده حلقه عن فضائيات البيزنس اللي بتشعل المواقف زي سي بي سي دي وزي التحرير وزي نجيب ساويرس اون تي في الامور دي كلها
كلهم للاسف يتصل هذا هنربط جزئيتين دلوقتي الاخلاقيات الهابطه جدا في ميدان التحرير وهذه بالنسبه لهم ليست أخلاقا هابطة وإنما نعود إلى فكرة الحداثة وما بعد الحداثة هذا دينهم.
نعم.
الجزء الآخر في الفضائيات هذا أيضا دينهم.
نعم.
الكذب بالنسبة لهم ليس حراما.
نعم.
ثم هذه المبالغ الطائلة التي يحصلون عليها مقابل ماذا؟ مقابل
الكذب. محمد عباس ده خدوا أيام مبارك يعني محمود سعد ده كان بياخد 11 مليون جنيه في السنة وبيضحك علينا احنا وبيستهبلنا احنا وبيقول ده حق من الاعلانات كان الاعلانات دي كان جايبها مثلا لموضوعاته الجباره واللي ما حصلش منه. يعني السؤال اللي عايز اساله لحضرتك طيب ده مهم جدا دلوقتي مطالب الناس دي في ميدان التحرير من ضمن المطالب اللي بيتكلموا عنها ان سرعه اجراءات محاكمه مبارك وقتله الثوار. احنا عايزين محاكمات لهؤلاء الناس ما فيش كلام الشعب المصري كله عايز كده لكن مسألة الدندنة والضغط وابراهيم عيسى يقول اتحضروا لجنازة مبارك قريب وابتدى يثير الناس على المجلس العسكري بتشوف المشهد ازاي حضرتك؟
كل هذه الطلبات من اول 25 يناير حتى الان تهدف الى استفزاز الجيش وافقاده اعصابه ودافعه لاتخاذ اجراءات غير مدروسة كي يتدخل العالم الخارجي.
نعم.
نأتي الى محاكمة مبارك.
أي.
ولا أظن أن أحدا لن يزايد علي في هجومي وبغضي وحديثي ضد هذا الرجل.
نعم.
نأتي أيضا للحديث عن الشهداء وكيف ضلل ساويرس وممدوح حمزة بالذات وصل الشهداء وأشعلوهم نارا كي يطالبوا بالتحقيق العاجل.
ده انا هقطع حضرتك في حته بمناسبه دي وكمل كلامك انا اسف معايا كلام بيقول انه موظفه نجيب ساويرس هددوا اسره المصاب حسين زكريا لعدم النشر في الصحف نشطاء يتهمون نجيب ساويرس بتوريط حسين زكريا بالسفر للعلاج والتخلي عنه وهذا الكلام نشرته جريده المصريين الالكترونيه على صفحتها وده الكلام عامله الاستاذ محمود سلطان اتفضل يا فندم.
صحيح. هل هذا هو الوقت يعني بعيدا عن الشحن الأرعن الطائش المجنون الخائن الذي يشحنون به أسر الشهداء ويشحنون به الناس في مصر لمحاكمة مبارك هل هذا هو الوقت المثالي والمناسب لمحاكمة الضباط الذين قتلوا الشهداء؟ أي هذه جريمة جنائية ضابط شرطة قتل شهيد أنا ضدهم إلى غير حدود وأشتعل غضبا وأسا وحزنا وجيشان عواطف من أجل أسر الشهداء حتى أنني كتنفيس للغضب لجأت إلى نوع من أحلام اليقظة كيف نعاقب هؤلاء الضباط إذا لم يصدر عليهم حكم بالإعدام. تخيلت أن نضعهم في أقفاص ونضعهم في الأقسام أو في مباحث أمن الدولة كي يذهب إليهم الناس جميعا ويظلون يناقشونهم ويعاتبونهم ويبكتونهم حتى الموت. تخيلت أشياء كثيرة أقصد أنني أمتلئ بالغضب من أجلهم لكن نأتي لجريمة قتل الشهداء. هذه جريمة جنائية القاضي يريد شهود يشهدون بأن هذا الضابط بالذات قتل هذا الشهيد بالذات بهذا السلاح بالذات بهذه الرصاصة بالذات وأن إبرة ضرب النار على كعب الرصاصة وأن المقذوف خرج من جثمان الشهيد وأنه هو الذي قتله لأنه قد يكون أصابه بعد أن مات فلا يكون المقذوف قاتلا.
نعم.
كل هذه الشروط لن تتوفر في الجو المتوتر الذي نحن فيه الآن.
نعم.
ما زال الجزء الفاسد في الشرطة ضاغطا.
نعم.
والأفضل تماما لهم أن يؤجل هذا حتى تأتي مجلس شعب وحكومة مدنية قوية ونائب عام آخر ونيابة أمن دولة أخرى وتنظيم آخر للشرطة لا يضغط على الشهداء ونستطيع ساعتها أن نحقق بأفضل.
يعني هل بتطالب إن احنا ما نطلبش مسارعة المحاكمات؟
ليس الآن، لأن
لحد ما يجي برلمان قوي ورئيس
كل خبراء
كل واحد تتحط الأمور في نصابها الصحيح.
كل خبراء القانون يقولون هياخدوا براءة في وسط هذه الضوضاء الهائلة بالقانون الجنائي الحالي، هياخدوا براءة. وأظن أن من حرضوهم، بل أنا متأكد أن من حرضوهم يدركون هذا. هؤلاء المحرضين يعرفون تماما ويتحركون على أسس ويعني مؤسسات تنصحهم وتخطط لهم، يعرفون أن الحكم الجنائي سيكون براءة.
نعم.
نأتي لنقطة أخرى.
نعم.
تتعلق بأسر الشهداء.
تفضل.
هؤلاء المساكين لقد تمزق قلبي أمس الأول، وخالة شهيد تتحدث عن أمه تقول إنها تغسل الملابس في البيوت 3 أيام في الأسبوع كي تنفق على بناتها الأربع الذي لا كان الشهيد ينفق عليهن.
طب ما بيصرفش عليهم ليه الجماعة اللي هم بيتكلموا عن الثورة؟
لا، هم يريدون أن يشعلونهم نارا كي يهتفوا ضد الجيش وكي يعتصموا بدن التحرير. أيهما أوفق؟ المطلوب أمران، المطلوب أمران الآن بالنسبة لأسر الشهداء. لقد تطوع الأزهر وقال الدية، أنا لا أقبل الدية.
نعم.
هذه جريمة ضد أمة وضد شعب. لكن نعم. الأزهر قال أن الدية ما بين 50,000 و 100,000.
نعم.
الإخوة السلفيين قالوا أن الدية
نص مليون.
نعم. نص مليون. ما أطالب به الآن وما أطالب أسر الشهداء وما أطالب المحامين والمستشارين أن يفعلوه، أن يطالبوا الدولة بأن يدفعوا هذا المبلغ لأسرة كل شهيد كتعويض وليس كدية.
نعم.
ويظل المحاكمة الجنائية
زي ما هي
إلى أن يأتي مجلس شعب جديد يضع قوانين جديدة لا تجعل هؤلاء المجرمين يفلتون.
نعم.
نقطة أخرى تتعلق بمحاكمة مبارك، معلش أعطيني
في دقيقتين كده عشان خلاص وقتنا، والله إحنا نتمنى كنا نقعد أكتر من كده.
بالنسبة لمبارك، أريد يعني لو سمح لي الشرع لقلت لهم احرقوه وانثروا رماده فوق العالم كله، لكن هل هذا هو الوقت المناسب في كل هذا التوتر والضيق والقلق؟
نعم.
وتكالب العالم الخارجي علينا. طب ماذا لو حكم عليه بالإعدام وخرج لك 1,000,000 من الحزب الوطني أو 1,000,000 من الأمن المركزي وقالوا لا؟ ماذا لو حدثت عاصفة هوجاء؟ الآن الكل ضعيف، الكل ضعيف الآن.
يعني ما عدا الجيش. دكتور تاني بنؤكد عشان الناس ما تفهمش غلط، حضرتك عايز المحاكمات بس وسط جو يسمح بإصدار أحكام ما يحصلش فيها توترات.
الحكومة الآن ضعيفة جدا. دكتور عصام شرف، مع كل تحياتي له، هذه الرومانسية لا تنفع لقيادة الشعب، هذه تنفع لكتابة رواية، لكتابة قصيدة شعر.
نعم.
لكنها لا تنفع لقيادة الشعب.
نعم.
أنت تريد سيف المعز قبل ذهبه.
نعم.
نيجي للحد الأدنى للدخل 1,200 جنيه. طب لو انهار اقتصاد البلد لابد. نعم. أن يتم هذا بتخطيط. نأتي لواحد زي الأستاذ إبراهيم عيسى غفر الله له، لما يقعد يقول لك انتوا ليه زعلانين وعاوزين تعملوا فيش وتشبيه للشهداء، هيطلع فيهم مجرم ولا اتنين ولا بلطجه ولا اتنين، ما تدوهم ان شاء الله حتى 100 ولا 200 ولا 200. هو لا يقصد ذلك. احنا عندنا لما بنت بتموت بيبقى اهلها كل ما يتمنونه تقرير الطب الشرعي انها بكر. بالنسبه للشهداء، لا، اهل الشهداء هم احرص الناس على ان يكون أبناءهم أبرياء من تهم البلطجة، أو أنهم يكونوا سجناء، أو أنهم يكونوا جنائيين، أو أنهم يكونوا من هاجموا الأقسام كي يستولوا على سلاح أو كي يستولوا على ملفاتهم. من مصلحة أهل الشهداء ذلك. إبراهيم عيسى لا يقصد أن يمن أو يتكرم على الجنائيين، وإنما يقصد أن تظل علامة استفهام على كل شهيد، بحيث عندما يقال شهيد قد يكون جنائيا.
طيب
يريد أن يحرمهم من هذا الشرف.
طيب احنا عايزين وعد من حضرتك ان احنا نلتقي تاني، لان احنا ما كفناش الساعة ونص دي بصراحة.
بارك الله فيك،
ربنا يرضى عنك. انا بس عايز اقول لكم على صفحة الفيسبوك بتاعت الاخ ابو كرش عمر عفيفي ده، اللي قاعد راضي ياكل من مال امريكا الحرام وقاعد عمال يهيج الشعب المصري على يهيج كله على بعضه. صفحته على الفيسبوك معانا على الهوا بيقول لكم فيها تذكروا ما توعد به جمال مبارك بحريق مصر لو حد حاول يحاكم ابوه او يلمس امه وخادمه المطيع مشير العار. ينفذ أوامر أسياده ولي نعمته الحقير المخلوع. ده عمر عفيف الكلام اللي بيقول الكلام ده. العقيد عمر عفيف: يا رجال السويس والإسماعيلية وبورسعيد والإسكندرية وأسوات وقنا وكل وقنا وكل محافظات مصر، عليكم بالخروج في محافظاتكم لرفض ما يحدث لإخوانكم الثوار تنطوي يحرق مصر الصالح أسياد الصهاينة. قال الواد يعني قاعد عند ناس أعداء صهاينة، أمريكان دول أعداء صهاينة، اللي هو قاعد حاطط له شاشة 5 متر ب 6 متر بيتابع كل اللي بيحصل في مصر عن طريق جوجل إيرث. العقيد عمر عفيف: يا شباب مصر إخوانكم محاصرون في العباسية. بص الراجل الله ينتقم منك. إخوانكم محاصرون في العباسية يطلبون نجدتكم يا شباب شرق القاهرة، سرعة النجدة لإخوانكم. شوفوا مدى المتابعة للأحداث من عمر عفيف ده الأفاق. الأفاق أقول الأفاق إن لو عنده شيء من الشرف كان موجود ساعة الثورة حتى على الأقل ونزل، كانت الأمور مسموح بيها وكل الناس بتيجي وكل الناس بتتحرك مع الثوار، أو حتى على الأقل يتكلم كلام يبقى مقبول. يعني الاس ام اس أو الفيسبوك معانا الحقيقة احنا: هل توافق على اتهام المجلس العسكري في بيانه رقم 69 لحركة 6 أبريل بالواقعة بين الجيش والشعب؟ الاستفتاء 83% بيقولوا نعم وافق على هذا الاتهام، 15% بيقولوا لا، 2% بيقولوا لا اهتم. طبعا قبلة طائرة للدكتور محمد عباس وإلى المذيع الزكي جزاك الله خيرا، والله إني أحبك في الله بارك الله فيكم. ضحى مليجي، وده تامر السيد اللي قال الكلام ده. أحمد معوض: أخيرا أهلا ومرحبا بكم، عايزين نسأل الدكتور هل من بوادر تدعون للتفاؤل في وسط العتمة التي بدأتها 6 أبريل؟ ده هناخد حلقة كبيرة عن الكلام ده إن شاء الله والأسئلة دي. عمر إبراهيم خليل: الخطة واضحة وضوح الشمس، لقد جاءت الوزيرة الأمريكية الملعونة واجتمعت بأعضاء 6 أبريل جهارا نهارا لوضع أسلوب تخريب مصر. مروة رأفت: هم شباب 6 أبريل ما لهمش شغلة غير الاعتصام في ميدان التحرير، ميدان التحرير زهق منهم مطالبهم. محمود أمير: يا شيخ خالد الدنيا مولعة في العباسية وجميع الوكالات بترصد الأنباء ومش عارفين بيحصل إيه. ربنا يبارك في هذا البرنامج في قناة الناس. أسامة ناجي: أي إنسان في ميدان التحرير الآن لابد أن يسأل نفسه من أين يأتي بقوت يومه، يعني بيأكل منين اللي قاعد في ميدان التحرير لمدة 15 يوم. أخي الحبيب الشيخ خالد: هل من الممكن يستطيع أحد أن يظل يختبئ حقيقة طوال عمره؟ لابد أن ينكشف كل يدعي وصلا بليلة، وهؤلاء المسمون 6 أبريل ظاهرة حقيقتهم، ظهرت حقيقتهم عقبال البقية. طبعا الرسائل كتير جدا، إنما كان في واحد الحقيقة باعت رسالة بيقول يعني ما فيش غير أسماء محفوظ هي اللي تجيبها، وعيب إنها تقول الزفت طنطاوي من جات مرة هنعمل دعوة لمقاطعة قناة الناس. والله ما فيش حد نستضيفه من 6 أبريل غير المجموعة دي، علشان بيقولوا علينا ان احنا بنقلش رأيهم للإعلام وبيقول ان هم مؤدبين وما بيشتموش حد وما بيقولوش حاجة، فجبنا الناس تتكلم باسمهم عشان ما يقولوش ان احنا متواطئين عليهم. وعمر عفيف يقول لك قناة الناس بتحرض وبتمنع الناس ان هم يروحوا ينجدوا اخوانهم في ميدان التحرير. طبعا يعني احنا طبعا بنعتذر للمشير طنطاوي عن هذه الإساءة الحقيقة، والكلام دايما بيبقى مسؤولية على صاحبه، يعني مش معناه ان انا مقر ان حد بيشتم حد بهذه الالفاظ، انما ده كلام على مسؤول صاحبه، كلام الدكتور محمد عباس على مسؤوليته، كلامي على مسؤوليتي الشخصية لما بقول عمر عفيف ده بكرش وبيقبض، ده كلام على مسؤوليتي برضو، وكلام على مسؤوليتي انه في ناس من 6 ابريل بتقبض، مش معنى ان اسماء ردت عليا بتقولي ان احمد ماهر شغال عند ممدوح حمد. طب بالله عليك، يعني واحد بيأكلني وبيشربني وبيديني مرتب كبير قد كده ولائي مش هيكون لي؟ عايزين نتكلم بالعقل. يعني احنا طبعا معانا رسائل كتير جدا والله، يعني احاول بكرة اقراها لكم كلها الحقيقة، بتتكلم عن كذبة 6 ابريل ولا اوافق حركة 6 ابريل. ليك اي كلمة في نص دقيقة دكتور محمد عباس قبل ما نقفل؟
اناشد المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان ينهي الاعتصام في ميدان التحرير. هذا الاعتصام
حيقولك بتحرض عليهم عشان
هو
حصان
طروادة. هذا الاعتصام مدخل لكل أجهزة المخابرات الأجنبية. هذا الاعتصام يلعب فيه كل المتصلين بأجهزة المخابرات في مصر. أناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتصرف بقوة وبحزم. يوجد مجال واسع جدا للتصرفات اللينة والرقيقة التي يفعلها الدكتور
عصام شرف،
لكن يجب أن يكون هناك اعتقالات، ويجب أن يكون اشتباه، ويجب أن يكون هناك حماية للأمة. الأمة في خطر والثورة في خطر، وإنني أخشى أن الجيش قوي وأنا أعرف ذلك، لكن الغرب قوي جدا أيضا، والمخابرات خططهم مليئة بالخبث والدهاء، وقد يحدث ما لا نتخيل. أرجوك يا أيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الثورة أمانة في عنقك، الشعب أمانة في عنقك، ليس مطلوبا منك فقط أن تدافع عن الحدود، بل أن تدافع عن هوية الوطن، عن عقيدة الوطن، عن دين الوطن، وعن أمن الوطن. أرجوك انهي هذا الاعتصام.
شكرا جزيلا المفكر الكبير الدكتور محمد عباس، نورتنا وشرفتنا. نداء أخير مفتي الجمهورية زعل جدا من حنان ترك انها لبست لبس المأذون ولبست لبس شيخ الازهري في مسلسلها مش عارف نونة المأذونة اللي عاملاها في الشوارع, وقال لها يا حنان ما يصحش وعيب, هي قالت الكلام ده على الهواء في برنامج وحيعملوا كات لهذا المشهد, لكن ما انفعلش وما زعقش وما قلبش الدنيا على ان صبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم هيجي اتنين ممثلين بيبوسوا وبيعملوا هيتقمصوا شخصية الحسن والحسين على الشاشات في رمضان. وطبعا الشيعة وعندنا لقاء بكرة مهم جدا عن مولد سيد التحرير. انا بشكركم وبعتذر ان احنا يعني طولنا قوي, وبعتذر للمخرج وكل الناس ان احنا طولنا, بس كان غصب عننا اللقاء السخن ده مش هينفع ننهيه, وان شاء الله اوعدكم ان احنا يكون لقاء تاني مع الدكتور محمد عباس. اشوفكم بكرة في لقاء ساخن جدا, دمتم في امان الله, سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه,
ده الاكسرايزر جامد قوي
بضمان جي ام سي.